السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن،
ها نحن مع مكاره يكرهها ربنا عز وجل، كذا، وهي كما يلي: أربع مكاره. أولا: الإلحاد في الحرم. الإلحاد الميل عن الحق إلى الباطل في مكة والحرم، هذا مما يكره الله عز وجل، فاحذر يا ولي الله أن تلحد في الحرم. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. مرتان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فاحذر يا طالب ولاية الرب تبارك وتعالى أن تبغض نفسك إلى ربك، فتصبح من أبغض الناس إلى الله تعالى. احذر من هذه الثلاث. ما هي؟ الأولى: الإلحاد في الحرم. ما هو؟ قال: الإلحاد في الحرم المكي، وهو الميل عن الحق إلى الباطل، وذلك بترك شيء من عبادات الله، أو الشرك فيها، أو ظلم النفس بارتكاب معصية الله تعالى، أو ظلم إنسان أو حيوان بأذية بأي نوع من الأذى. هذا الإلحاد في الحرم. مرة ثانية: الإلحاد في الحرم المكي، وهو الميل عن الحق إلى الباطل، وذلك يكون بماذا؟ بترك شيء من عبادة الله الواجبة، أو الشرك فيها بكلمة أو غيرها، أو ظلم النفس بارتكاب معصية، لأنك ظلمت نفسك بارتكاب المعصية لطختها بالذنب، أو ظلم إنسان أو حيوان بأذية بأي أذى. هذا المكروه الأول لله. الثاني: هي عملك في الإسلام، أي وأنت مسلم، بسنن الجاهلية، وذلك كالنياحة على الميت، أو التحاكم إلى الأعراف والعادات، يتركون أحكام الله ويتحاكمون إلى العادات والأعراف، وعدم التحكم إلى شريعة الله التي حواها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثاني، هو عملك في الإسلام، أي وأنت مسلم، بسنن الجاهلية. أنت في الإسلام وتعمل بسنن الجاهلية، وذلك على سبيل المثال كالنياحة على الميت. هذا في الجاهلية كانوا يتبارزون به ويتفوقون، جاء الإسلام فأبطل ذلك. التحاكم إلى الأعراف والعادات، نترك كتاب الله وسنة الرسول ونتحاكم إلى العادة الفلانية، وعدم التحاكم إلى شريعة الله، هذه من مبغوضات الله ومكروهاته. الثالثة: وهي مطالبتك بدم باطل ليس لك في حق، من أجل أن تتوصل لتهرق داما ظلما وعدوانا، ما لك حق تقول دام فلان أنا وارثه، أنا صاحبه، أنا وليه، لتتوصل به بهذه الدعوة الباطلة إلى أن تهرق دام أحد لا حق لك فيه. وهي مطالبتك بدم باطل ليس بحق، لتهرق داما ظلما وعدوانا. فاكر هذا يا طالب ولاية الله تعالى، ولا تقربه، لتوافق ربك تعالى في مكاره ومحابه، فتتم لك ولايته وتصبح حقا وليا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الحيوات الثلاثة: الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. حقق الله تعالى ذلك لي ولكم، آمين.
وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن.
واسمحوا لي، كتب علماؤنا قالوا من قال هو ولي يخشى أن يموت على غير الإسلام، وراجوا حاشية الحطاب على خليل، من قال أنا ولي يخشى علي أن يموت على سوء الخاتمة. إذن ماذا تقول؟ قول أنا عدو، أعوذ بالله، تقول أنا عدو الله؟ من يقول هذا؟ لماذا؟ من أجل أن يحصل ولاية في أشخاص يركعون لهم ويسجدون ويذبحون القرابين ويعبدون، والله لهذا هو السبب. حصل أولياء الولاية في من؟ في مجموعة خاصة، منهم من مات بنوا على قبره ومنهم ما زال يأتونهم راكعين ساجدين، أما الأمة كلها ما هي أولياء. إذا ما كانوا أولياء إذا يجوز أكل لحومهم ودمهم، أعداء الله. من لم يكن ولي الله ماذا يكون؟ أعداء الله. فلهذا استباح نساء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم، كل شيء جائز، ما هم أولياء. الولي فقط من عبد من دون الله. أما نحن نقول والله ما منا أحد أيها الجالسون إلا ولي لله، إلا من كان منافقا هذا ما يجلس ليلة ويمشي مثلا، يعني الذي يتابع على جلوس هذا المسجد يقرأ كتاب الله وسنة الرسول يكون منافقا؟ ما المنافق لأجل مصلحة يقضيها. إذن أنتم أولياء، لكن هل درجتكم واحدة؟ الجواب لا. الأنبياء كم آلاف، المصطفون كم؟ خمسة أفضلهم، أصحاب الرسول كلهم أفضلهم واحد أبو بكر، وإلا لا؟ وقد قلت لكم بيانا، نحن جيش الله وعسكره، لكن الجيش كله مرتبة واحدة؟ ما هو أولا عريف وعقيد وكذا ولواء وجنرال وكذا مراتب، وإلا لا؟ وكلهم اسمهم جيش، فكلكم أولياء الله، ولكن تتفاوتون بحسب صفاء الروح والإقبال على الله عز وجل. لكن هذه الرسالة إن شاء الله تتخرجون كلكم أولياء. قال من محاب الله تعالى، أولا حبك لقاء ربك عز وجل بعد الموت. أحب يا عبد الله لقاء الله بعد الموت تكون حبيبه؟ لا، ما نستطيع. قال لابن صعبة، ما هي صعبة؟ حبك لقاء ربك عز وجل بعد الموت، لا اليوم قبل الموت، بعد الموت. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله يا إبراهيم أحب الله لقاءه. أحببت حب. قال وليس معنى هذا تسأل الله عز وجل الموت لتلقاه سبحانه وتعالى، ليس معنى هذا، تحب لقاء عند موتك، أما الآن تحبه ولكن لا تحب لقاءه لأنك لا تلقاه الآن، لا تتمنى أن تموت لتلقاه الليلة. قال وليس معنى هذا تسأل الله عز وجل الموت لتلقاه سبحانه وتعالى، وإنما تكثر من الصالحات حبا في الله الذي أحبها ورغبة في لقاء يوم يجمع الله الخلائق ويكرم أولياءه برضاه عنهم وإدخالهم دار السلام. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حب لقاء الله وعدمه يتمان للعبد عند الموت، وهي سكرات الموت. فالعبد الصالح ولي الله عز وجل يبشر برضوان الله وكرامته فيحب لقاءه ويفرح به.
وهو على سرير الموت ما يشاهد الملائكة يبشرونه حتى يحب لقاء الله ويستعجل الموت، لا يكرب ولا يحزن بل يفرح بذلك. وأما الكافر والمنافق والفاجر والفاسق والظالم عدو الله فإنه يبشر بعذاب الله وعندها يكره لقاء الله بالموت والعياذ بالله. فاحذر يا طالب ولاية الله من الكفر والشرك والفسق والظلم وكل موجبات غضب الرب تعالى حتى تصبح محبا للقاء ربك يوم تلقاه. هذا المحبوب الأول، تحبون لقاء ربكم؟ إي والله. ثانيا، أحب التوبة من كل ذنب. لا أيوة. أحب التوبة وأحبب التوبة من كل ذنب ذنب، فإن الله تعالى يحب توبة العبد إذا تاب من أي ذنب، فأنت احبب التوبة لأن الله يحبها، تحصل لك محبة الله من أي ذنب. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. راكب على بعير سقط منه، هرب البعير وبقي في الصحراء ثم لقي بعيره، كيف يكون الحب؟ قال: فتأمل في هذا المثل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان مقدار حب الرب تعالى التوبة للعبد، مقدار حب الرب تعالى التوبة للعبد، وهو أن يكون للمرء راحلة يركبها فيفقدها في صحراء قاحلة قاتلة ثم يجدها، فانظر كيف تكون فرحة هذا العبد، إنها تكون عظيمة، إلا أن فرحة الله بتوبة العبد أكبر وأعظم. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعير وقد أضل في أرض فلا. قال: وأخيرا فاذكر هذا يا طالب ولاية الله، اذكر هذا يا طالب ولاية الله، وكلما أذنبت ذنبا بادر بالتوبة النصوح لتتحقق لك ولاية ربك عز وجل. اذكر هذا يا طالب ولاية الله، كلما أذنبت ذنبا بادر بالتوبة النصوح الصادقة لتتحقق لك محبة الله، لأن الله أحب ماذا؟ توبة العبد من كل ذنب. لله أفرح بتوبة العبد، فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد كذا. هيا نعمل على شيء يفرح به هو ونفرح به نحن. ما هو؟ أننا كلما أذنبنا ذنبا ولو بنظرة نحدث له توبة نصوح، فهذه التوبة يحبها الله ولا أحب شيء عند الله؟ فإذا أحب توبتك أحبك. وصلى الله على نبينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن،
ها نحن مع مكاره يكرهها الله عز وجل، إذا عرفناها الليلة يجب أن نكرهها، وإلا ما هنا ما بينه وبين الله ولاية. أيكره الله ونحب ونصبح أولياءه؟ آذى المؤمنين والمؤمنات، الله يكره أذية المؤمنين والمؤمنات، اكرهوها ولا تأتوها. أما أن تكره بقلبك وتفعل بيدك ورجلك أنت لاعب وعابد، اكرها ولا تفعلها. قال لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في حديث: إن الله يكره أذى المؤمنين. والله تعالى يقول وقوله الحق: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى من أن تؤذي مؤمنا أو مؤمنا،
واعلم أن الأذى يكون بأخذ مالهم أو ضرب أجسامهم أو هتك أعراضهم أو بسبهم أو شتمهم أو احتقارهم أو الكذب عليهم أو التغرير بهم أو خداعهم. فاحذر هذا كله، فإن الله تعالى يكرهه لعباده المؤمنين ويسخط على من يفعله بأوليائه. ثانيا، المراءة بالعمل الصالح، لا ترائي أعمالك الصالحة للناس ليشكروك عليها ويمدحوك. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. الذي يقول سمع الناس ليمدحوا أو كذا، الله يفضح يوم القيامة. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ويتم هذا يوم القيامة. فالذي يعمل صالحا من الصالحات وهي العبادات القولية والفعلية ويسمع الناس بها، أي يسمعهم أنه قد قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا أو يعملها أمامهم ليروها منه ويريهم إياها ليحمدوه أو يدفع عنه الذم أو اللوم أو العتاب، فهذا العمل مكروه لله عز وجل، مبغوض عنده، لأنه لم يكن خالصا لوجهه عز وجل. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. وصاحب هذا التسميع والمراءة يفضحه الله يوم القيامة، فيسمع به ويرائي به أمام العالم. ومن سمع الله به أو رأى به هلك ورب الكعبة. فاحذر يا طالب ولاية الله هذا العمل المبغوض لله المكروه، عنده تنجو وتسعد بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طلاب ولاية الله، نحن الليلة مع محاب أو مكاره محاب الله. أولا، عرفنا أن من طلب ولاية الله بحق يجب أن يعرف كل ما يحب الله، ويعرف كل ما يكره الله، ويعزم على أن يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله، ثم يفعل ما يحب الله ويترك ما يكره الله، وبذلك تتم ولايته ويأخذ صكا بها بإذن الله. هذا الصك ما هو؟ حتى لا تقول الشيخ يقول الباطل. هذا الصك رؤيا منامية تراها أنت كأنها في ضوء النهار، أو يراها عبد صالح لك ويقصها عليك. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر قول الله تعالى في أولياء الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: البشرى هذه الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. إذن أولا، من محاب الله الليلة رجاء الله وحسن الظن به تعالى، من محابه عز وجل. رجاء الله وحسن الظن به تعالى من محابه عز وجل. ولنستمع إليه تعالى يقول بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي ما يقارب ملأها مغفرة. والآن يا طالب ولاية الله، أحبب ما أحب الله ربك، وهو الرجاء وحسن الظن فيه تعالى. الرجاء وحسن الظن فيه تعالى، ومعناه أنك لا تيأس من مغفرة ذنوبك وعدم المؤاخذة بها إن أنت تبت منها ولقيت ربك تائبا راجيا يوم تلقاه، وذلك يوم وفاتك ويوم الوقوف بين يديه في عرصات القيامة. يوم الوفاة عند الموت تحب لقاء الله لما تبشر به، وفي عرصات القيامة وساحة فصل القضاء
فارجو يا طالب ولاية الله وأحسن الظن في مولاك، فإنه نعم المولى لعبيده المؤمنين الموحدين التائبين الراجين المحسنين. هذا محبوب. ثاني محبوب، ابتلاء الله لعبده من محابه تعالى. فأحبب ذلك يا طالب ولايته، واسمع رسوله يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويقول صلى الله عليه وسلم ومن يريد الله بخيرا يصب منه، ويقول صلى الله عليه وسلم إن إذا أحب الله قوما ابتلاهم، من صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، ويقول صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. فاذكر يا طالب ولاية الله أن الابتلاء بالمكروه إنما هو تطهير النفس وتزكيتها، فالعبادات كلها سر مشروعيتها والأمر بها هو تزكية النفس وتطهيرها، وذلك من أجل أن يحبها الله، لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. وما يبتلي به العبد من مرض أو فقر أو أي مكروه للنفس إنما هو ابتلاء لتطهير النفس وتزكيتها ورفع درجاتها، ويتم ذلك للعبد إذا صبر فلم يجزع، أما إذا جزع فقد فقد الابتلاء ثمرته والعياذ بالله تعالى. وسنواصل دراسة المحاب، وعما قريب توزع الرسالة عليكم بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طلاب ولاية الله عز وجل، فكيف حالكم مع ما عرفتم
بالأمس؟ عرفتم محاب الله وأحببتم ما أحب ولا لا؟ الليلة المكاره، فاكرهوا ما يكره ربكم حتى تتم ولايته لكم. لعل بعض الحاضرين ما لهم هم بالولاية، اعلموا أن من لم يكن وليا لله فهو عدو لله، ومن كان عدوا لله فوالله إنه لولي شيطان. وأنت بين خيارين، بين أن تكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان. وقد عرفتم ما قال تعالى عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا علمنا بفضل الله ونور هذه الحلقة أن الولاية هي الموافقة، وافق ربك في محابه ومكاره أنت وليه، خالفه أنت عدوه، أحببت أم كرهت، أي أحبب ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، كل ما علمت أن الله يحبه أحببه أنت، وكره نفسك حتى تحبه. واسأل عن مكاره الله، ماذا يكره الله من العقائد والعبادات والأعمال والأقوال والصفات، فكره ما يكره ربك، أنت ولي الله. فمعنا الليلة ثلاث مكاره. قال أولا كره الله تعالى للظلم. اعلموا أن ولينا تعالى يكره الظلم، وأنتم تحبون وتكرهونه. الذي يحب الظلم ما والى الله، بل هو عدو الله، لأن الله يكره الظلم، يجب أن نكرهه نحن ونربي أنفسنا ونهذبها حتى تكره ما يكره الله عز وجل. قال كره الله تعالى للظلم، وذلك لقوله عز وجل فيما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا قال تعالى في هذا الحديث القدسي؟ قال: يا عبادي لبيك اللهم لبيك، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم إلا إذن يكرهه، لو كان يحبه لما يحرمه؟ كان يفرضه. فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. قال: إنه ما دام تعالى قد حرم الظلم على نفسه فإن الظلم لا أكره منه له عز وجل ولأوليائه. إذن فاحذر يا طالب ولاية الله الظلم، وهو ثلاثة أنواع. فاحذر يا طالب ولاية الله، من هو هذا؟ كلنا طالب. احذر الظلم يا طالب ولاية الله، وهو ثلاثة أنواع. الأول: الشرك بالله تعالى. الشرك بالله تعالى في ربوبيته، باعتقادك أن هناك من يخلق ويرزق أو يميت ويحيي، في عبادته بأن تنحني أو تسوق غنمك أو تحلف به أو تدعوه أو تستغيث به أو تفزع إليه عند الشدائد، هذا شرك في عبادة الله. شرك في أسماء وصفاته، بأن تسمي الناس والمخلوقات بأسماء الله وصفاته. قال: الأول الشرك بالله تعالى، وذلك بأن تصرف عبادته أو شيئا منها إلى غيره من سائر مخلوقاته، الملائكة كالرسل كالأولياء كالصالحين كالأحجار والأشجار. وهذا لقمان الحكيم. من لقمان هذا؟ عرفنا عنه حكيم من حكمه. مر في الشارع أو الزنقة كما تقولون، ونبي الله داود يصنع في درع، تبهتم؟ فهم أن يسأله: لماذا هذا يا نبي الله؟ نحن الآن نسأل. ثم أسكتته الحكمة وألجمته، لأن سؤاله ما يفيده ويكون ظهر مظهر الجهل. قال: فألزمت الحكمة بالسكوت فسكت وجلس ينظر. لما فرغ داود من الدع أخذ يقيس على جسمه، ثم قال: نعم لبوس الحرب أنت. فعرف لقمان، قال: لو سألت لأهنت نفسي. عرفتم الحكمة؟ هذا لقمان الحكيم يقول لولده وقد وضعه بين يديه حتى أقيل فاضت روحه، روح الولد، وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قال: وسر عظم الشرك، لماذا شرك عظيم؟ أنه أخذ حق الله تعالى وهو العبادة وإعطاؤها لغيره من معبود من مخلوقاته. الظلم بيننا تعرفون ولا؟ تأخذ مشلحي وتلبسه، تأخذ عنزتي وتحلب، هذا الظلم ولا لا؟ تأخذ سيارتي وتركبها، والله له حقوق وهي عبادة ولا لا؟ من أجلها خلق الخلق والإنسان كذا، وتعطيها لغيرك. أي ظلم أفظع من هذا؟ أو ما فهمتم؟ والله ما أرى ظلما أبشع من هذا. كونك تأخذ سيارتي أو تخرجني من بيتي وتسكن ظلم، لكن أعظم من هذا أن الله عز وجل خلقك لهذه العبادة فتصرفها إلى غيره. إذن وإعطاؤه لغيره من المخلوقات، عرفنا هذا الظلم الأول. الثاني هو ظلم النفس بأن يترك العبد واجبا مما أوجب الله تعالى أو يفعل منهيا عنه مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الظلم يخبث النفس ويدسيها وهو أكبر ظلم لها وأقبح. نفسك أصلها كانت مشرقة لما نفخها الملك كانت كهذا النور، لكن يجب أن تبقى كذلك حتى تلتحق بالرفيق الأعلى. لكن إذا أنت أذنبت ذنبا تركت واجب مما أوجب الله أو فعلت محرم حرم الله لطختها، رميت عليه الزبل والنتن والعفونة، ظلمته ولا لا؟ هذا الظلم للنفس. هذا الظلم الثاني، قال هو ظلم النفس بأن يترك العبد واجبا مما أوجب الله أو يفعل منهيا عنه مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ هذا الظلم يخبث النفس ويدسيها وهو أكبر ظلم لها وأقبحه. ثالث أنواع الظلم مما يكره الله، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بمنعه حقه أو أذيته في جسمه أو في عرضه أو في ماله. تعرف كيف يؤذي الإنسان الإنسان؟ إما يضربه أو يسبه أو يعتدي على حريمه، هذا الظلم. ويضعه في جسمه بأي نوع من أنواع الضرر. قال فاحذر يا طالب ولاية الله ما حرم الله، فإنه ما حرمه إلا بعد أن كرهه، فكره أنت ما كره الله وحرم ما حرم الله تصبح وليه، وذلك لموافقته تعالى فيما يحب وفيما يكره. عرفنا هذه المكاره الثلاث. الظلم ظلم العبد لربه بإعطاء حق الله لمخلوقاته، ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بسب أو شتم أو تقريب أو في ماله أو عرضه أو ما إلى ذلك. عرفتم هذا؟ يكره ما يكره الله. وأمشوا إن شاء الله وعما قريب يأتي الصك سك الولاية. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبشركم أن أحدا منكم جاءه الصك اليوم، والله العظيم أبشر من واظب على هذا المجلس حتى استوفى مكاره الله ومحابه عملا واعتقادا، لا بد وأن يبشر. الآن من مع محاب الله تعالى عندنا كم محبوبان. قال أولا الرفق، إن الرفق الذي هو ضد الشدة والقسوة والعنف هو من محاب الله تعالى. قال إن الرفق الذي هو هو ضد الشدة والقسوة والعنف هو من محاب الله تعالى. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله عز وجل فيقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ما في مجال دون مجال، كل الحياة ينبغي أن يختار الرفق فيها عن الشدة والغلظة والعنف. فأحبب يا طالب ولاية الله عز وجل ما يحب الله، ما يحب الله وليك وولي المؤمنين، وارفق في أمرك كله، في مخاطبتك، في معاملتك، في سائر تصرفاتك، وأظهر ما يكون لك من رفق مع زوجتك وأولادك ومن تتعامل معهم من سائر إخوانك المؤمنين. فإن الرفق محبوب لله عز وجل، فأحببه بحبه تعالى
وطبقه في حياتك الخاصة والعامة تظفر وتفوز بولاية الله تعالى الحق. بدأنا إن شاء الله. الرفق اللين، لا عنف ولا شدة ولا غلظة، وابدأ ببيتك. جماعتنا زوجته كلمة يقول 10 كلمة يعطيه على وجهه. ما ربينا في حجور الصالحين، دي هي العلة. المحبوب الثاني، يا من يريد أن يعرف محاب الله ليحبها من أجل أن يحبه الله، هذا هو السر ولا لا؟ العطاس، إن العطاس وإن كان لا يملك الإنسان إتيانه ولو قدر على ذلك باستعمال بعض المهيجات للنفس فإنه غير مطالب بذلك، وإن من المطلوب منه هو حبه إذا حدث. إذا عطست أحبب ذلك، ما تغضب ولا تقول كلمة سوء، احمد الله الحمد لله. قال إن عطاس وإن كان لا يملك الإنسان إتيانه ولو قدر على ذلك باستعمال بعض المهيجات للنفس فإنه غير مطالب بهذا، وإنما المطلوب منه هو حبه إذا حدث وعدم كراهيته. يجب أن نحب العطاس إذا عطس أحدنا يحب، وإذا عطس من على جنبه ما يشمئز يغضب أيضا، يجب أن يحب ما يحب الله تعالى. قال وإنما المطلوب منه هو حبه إذا حدث وعدم كراهيته، وذلك لأن الله تعالى أحبه لعباده إذ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يا ولي الله، يا من يرغب في ولاية الله، أحبب ما يحب الله واكره ما يكره الله. أحب العطاس واكره التثاؤب. إذا تثاؤبت أخنقه، أغلقه قبل ما يتم، ضع يدك اليمنى كفك حتى ينتهي، اليمنى مشغولة وكذا يدك اليسرى ولكن اجعل ظاهرة لا باطنة واخنقه. قال إن أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وما دام الله تعالى قد أحبه وجب على طالب ولاية الله عز وجل أن يحبه وإلنا ليوافق ربه في محابه ومكاره، وبذلك تتم ولاية العبد لله عز وجل. ما ننسى أبدا يا طالب الولاية، اعلم ما يحب ربك وأحببه، واعرف ما يكره ربك وكرهه. وإذا قلت أنا ماني في حاجة إلى ولاية الله فأبشر، الشيطان وليك، لأنك بين خيارين لا ثالثة، إما أن توالي الله أو توالي الشيطان. أما محاب الشيطان ومكاره معروفة بالغريزة، ما تحتاج إلى أن تتعلمها. قال واعلم أن على من عطس أن عليه أن يحمد الله تعالى بقول الحمد لله، إلا إذا كان على كرسي المحاض أو كان في الحمام ما يحمد، لكن إذا عطس خارج مكان النجاسة يقول الحمد لله. وأن على من سمعه من إخوانه المؤمنين أن يشمته قائلا له يرحمك الله، إذا قال العاطش الحمد لله ماذا نقول نحن؟ يرحمك الله. قال وهو دعوة خير، وعلى المشمت العاطس أن يقول له يغفر الله لي ولك. تبادل، عطست الحمد لله، قال أخوك يرحمك الله، ماذا تقول أنت؟ يغفر الله لي ولك. أو إن شئت تقول يهديك الله ويصلح بالك، مخير بين الدعوتين ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما قل يغفر الله لي ولك، وخاصة إذا كان تصوت به الذنوب مثل والآثام هذا أحسن، قل له يغفر الله لي ولك. وإذا كان مهدد أيضا بسلوكه غير محمود قل له يهديك الله ويصلح بالك، مكافأة له على دعوته المباركة إن شاء الله تعالى. معاشر الأولياء، عما قريب سأتيكم الصفوف، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طلاب ولاية الله عز وجل، مع مكاره الله تعالى أو محاب الله تعالى الليلة، البارح كانت المحاب، الليلة إذن المكاره. قال أولا كراهية التثاؤب. أمس من المحاب حب العطاس، العطاس أليس كذلك؟ قال إن من مكاره الله تعالى التثاؤب، وذلك لأن التثاؤب وهو فتح الفم مع صوت منكر من الشيطان عليه لعين الرحمن، والبنيط والله منه، هو الذي حسنها وزينها وحمل التجار على أن يشتروها ويستوردوها، الشيطان عليه لعين الرحمن. ويدل لذلك أنه أكثر ما يأتي الإنسان وهو في حال إفراز الفضلات في المراحيض والحشوش، عندما يجلس الإنسان على كرسي المراحيض يبدأ التثاؤب، لأن ذاك مركز الشيطان، تشعرون بهذا ولا لا؟ وذلك لأن التثاؤب من الشيطان عليه لعين الرحمن. إذن نعم، قال وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يحفظ هذا الحديث في محبوب ومكروه، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فلهذا إذا عطس أحدكم ماذا تقول له؟ ماذا يقول هو؟ الحمد لله. ومن إليه ماذا يقول؟ يرحمك الله. ويكافئ فيقول يغفر الله لي ولك، أو يهديك الله ويصلح بالك. نعم. قال يقول وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وذلك لأن التثاؤب من الشيطان عليه لعين الرحمن. ألا تعرفون ألا؟ ألو، أهل الحلقة عرفوها، تجد الطفلة الصغيرة تحبو تأخذ السماعة، ألو ألو، ما معنى ألو هذه؟ ألا أنتم تسمعون وإلا لا؟ على وعي، مستعد للفهم والحفظ، ألا معنى ألا؟ ألا فلنعلم هذا يا ألا فلتعلم هذا يا طالب ولاية الله تعالى. من هو طالب ولاية الله تعالى؟ كلنا والله طالب ولاية الله. لماذا؟ من لم يطلب ولاية الله طلب ماذا؟ ولاية الشيطان، إذ ما فيه واسطة، إما ولي الرحمن وإما ولي الشيطان. ألا فلتعلم هذا يا طالب ولاية الله، فإن ولاية الله عز وجل لا تتم للعبد إلا إذا وافق الله تعالى في محابه ومكاره،
الذي يحب الله أحببه، والذي يكره الله يكرهه حتى ولو كان أباك أو أمك، وبذلك ترضى بولاية الله.
ثانيا، كره الله تعالى العبد الغليظ الشديد، فإياك أن تكون غليظا شديدا، كن لينا هينا يا عبد الله، فإن الله يكره العبد الغليظ الشديد. قال: وهو الذي يكثر الصياح في الأسواق. هذا الغليظ الشديد الذي يكثر الصياح في الأسواق، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جوار صخاب بالأسواق، جيف بالليل حمار بالنهار. ما معنى جيف بالليل؟ أنام طول الليل، حمار بالنهار النهار قصية. عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة، عالم بأمور الدنيا على أحسن ما يكون، جاهل بأمور الآخرة ما يعرف منها شيئا. من هذا؟ هذا يكره الله ويحبه. إن الله يبغض كل جعذري جوار صخاب بالأسواق، جيف بالليل حمار بالنهار، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة لا يعرف عنها شيئا. قال: أذكر هذا يا طالب ولاية الله عز وجل، واحذر أن تكون فيك صفة من هذه الصفات السبعة. قال: أذكر هذا يا طالب ولاية الله عز وجل، واحذر أن تكون فيك صفة من هذه الصفات السبعة، فإن الله تعالى يكرهها ويكره المتصف بها، ومن كرهه الله تعالى كيف ينجو ويسعد؟ فاحذر إذن الغلظة، إذ الجعذري هو الغليظ والشديد، فاحذر إذن الغلظة والشدة في قولك وفي عملك. يا طالب ولاية الله احذر الغلظة والشدة، لا تكن غليظا ولا شديدا في قولك وعملك، وتجنب الصياح ورفع الصوت لغير ضرورة، وتجنب الصياح ورفع الصوت بدون ضرورة. إن دعت الضرورة المؤذن يؤذن ليبلغ الناس، لكن بدون ضرورة لا ترفع صوتك، لا في بيتك ولا في بيت ربك، ولا في السوق بيت الشيطان، ولا في الشارع طريق أولياء الرحمن، لأننا نعرف بآدابنا وإلنا، وإلا كنا كالكافرين. لنا آداب خاصة طابع مطبوعين به حياة المؤمن ولي الله. قال: فاحذر إذن الغلوة والشدة في قولك وعملك معا، وتجنب الصياح ورفع الصوت لغير ضرورة، أما مع الضرورة لا بأس. ولقمان ماذا قال لولدي؟ واغضض من صوتك، خفض منه، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال: واحذر كثرة النوم بالليل، لا تنام الليل كاملا. يا شيخ، ما ينامون الآن الليل، يبيتون سهارا مع التلفاز والأغاني، أولئك هالكون. نحن نقول تنام بعد صلاة العشاء إلى ثلث الليل الآخر، إلى صلاة أذان الفجر، أما طول الليل وأنت نائم هذا مبغوض لله عز وجل. إذن وتجنب ماذا؟ واحذر كثرة النوم بالليل وكثرة الركض للدنيا في النهار، ما تأخذ طول النهار وتركض في الدنيا، لا صلاة ولا ذكر الله ولا كلها في الحاجة. إذن
واحذر كثرة النوم بالليل وكثرة الركض للدنيا في النهار. ما قال تعالى عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. لو كان عالم بأمور الآخرة ما يقضي يومه كامل في غير طاعة الله، هو كله في الدنيا. واحذر الجهل وعدم المعرفة بمحاب الله تعالى ومكاره. يا ولي الله، يا طالب ولاية الله، تعلم محاب الله واحفظها وعرفها وأحبها وأعمل بالذي يعمل به، وأعرف مكاره الله مكروه بعد مكروه حفظا ومعرفة، واكرهه بنفسك وابتعد عن فعله، وإلا ما يتحقق لك الولاية. ذكرت لكم صك جاء لأحدنا ولا لا، وصك ثاني الآن إن شاء الله يظهر. الشيخ سعد أخبرنا الباب على رؤيا، لأن الولاية إذا ثبتت لك لابد وأن ترى رؤيا صالحة في منامك تبشرك بأنك ولي الله، وإذا لم ترها أنت يراها لك مؤمن ويبشرك بها. هذا هو الصدق. قال واحذر الجهل بمحاب الله تعالى ومكاره، والعلم بأمور الدنيا إذ الجهل بها خير من العلم بها إلا ما كان من الضروريات. أما يتعلم أمور الدنيا كلها ويقضي طيلة ما يطلب العلم في أمور الدنيا وأمور الآخرة ناس لا تارك لها، هذا يفوز وينجح تأكله الدنيا. إذن أما الضروري منها فتعلمه. تريد أن تزرع مزرعة، تعلم 7 أيام كيف تزرع يكفي، ما تدرس طول 6 سنوات في كيف الفلاحة. أردت أن تتجه تجارة تعلم في 3 أيام، ما تقضي عمرك كان تتعلم في تجارة. هذا توجيهات الله وإلا لا؟ هذا حديث الله، حديث رسول الله، إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب بالأسواق، جيف بالليل حمار بالنهار، عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الآخرة. إذن قال والعلم بأمور الدنيا إذ الجهل بها خير من العلم بها إلا ما كان من الضروريات التي لا بد منها. والله نسأل أن يرزقنا ولايته وأن نبشر بها قبل نهاية هذا الكتاب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أولياء الله قولوا لبيك. هيا مع محاب الله. هل عرفتم أن ولاية الله لا تتحقق للعبد ولا يظفر بها ولا يحصل عليها إلا إذا أحب كل ما يحب الله وكره كل ما يكره الناس؟ بدون هذا والله لا ولاية، وإنما هي العداوة. ويجب علينا أن نعرف محاب الله وإلا لا، ونطلبها ونسأل عنها لنحبها ونعمل بها، ونسأل عن مكاره الله لنكرهها ونتجنبها حتى نصبح أولياء الله. الآن معنا من محاب الله أولا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان أحبهما الله، أحبوهما. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن شاء الله من الليلة. ما هو ويدكما في هذا؟ الحمد لله منذ بلغنا هذا من الصبا تبهتم، ونحن لنا ويد كل يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ووجدنا من يقول أستغفر الله بعد ذلك يكفيه الله هم الدنيا، تبهتم. فبدأنا بهذا الود من يوم ما سألنا صحيح غير صحيح أبدا، والله من سن الطفولة. وكفانا الله مؤونة الدنيا كفاية كاملة. والله ما استقرضت من أحد قرضا إلا مرة واحدة 75 سنة شبهتم، ولا مددت يدي لأحد سائلا قط أبدا. كفاني وإلا لا؟ هذا الورد تتركونه أنتم؟ أيما نعمل وتلذذ به. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنت راكب على السيارة، وأنت جالس في المسجد، وأنت في البيت، وأنت حامل سلعتك على كتفك، وأنت تقول يكفيك أن الله يحبه ما ولا لا، وأنت تطلب ما يحبه. إذا قلت ألف خير من مئة، وإذا قلت مليون أحسن من ألف. أنت تتملق الله، قل ما شئت، ما تكتبه سبحان الله وبحمده مرة واحدة أو ثلاثة، أين حبك؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لذا فإن طالب ولاية الله تعالى لا يبرح يرددهما صباح مساء، يتملق بهما ربه تعالى ليظفر بولايته ويفوز بجواره يوم يلقاه. حقق الله تعالى لنا وله ذلك، قولوا آمين. ومعنى خفتهما على اللسان سهولة ويسر النطق بهما، ومعنى ثقلهما في الميزان أن وزنهما في ميزان الحسنات يوم القيامة يكون أثقل من وزن الجبال الراصيات، ويجزى العبد بذلك. ومعنى حبيبتان إلى الرحمن أن الله تعالى يحبهما، وما أحب الله شيئا إلا كان أفضل شيء وأحسنه، وعلى العبد أن يطلبه ويحبه بحب الله تعالى له ليوافق مولاه في محابه ومكاره فيظفر بولايته، وهي فوز لا فوز أشهى منه لطالب ولاية الله تعالى. وأخيرا يا طالب ولاية الله، يا طالب ولاية الله، أنصح لك أن تتخذ من هاتين الكلمتين وردا لك ترده صباح مساء لا يقل عن 100 مرة في الصباح و100 في المساء. ولو رددت هذا التسبيح طول يومك في أوقات فراغك لكان خيرا عظيما لك، وأبشر بعاقبته الحسنى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن،
عرفتم من محاب البارحة ما ماذا عرفتم؟ نسيتم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تملقتموه بها؟ هل طلبتم رضاه بها؟ هل قلتموها بعد صلاتكم في نومكم في يقظتكم؟ والآن مع المكاره، أي مع ما يكره الله، لنعرفه أولا ثم لنتركه إن كنا فاعليه ثانيا، ثم لنتجنبه أبدا، لأننا نريد ولايته، وولايته لا تتحقق إلا بحب ما يحب وترك ما وكره ما يكره. وإذا أحب الله قولا أو عقيدة أو عمل يجب أن نعتقد ونقول ونعمل، وإذا كره مثل ذلك يجب أن نترك حتى نحقق ولايته لنا، فنصبح ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال هنا: الشرك بالله وقتل النفس والزنا كم مكروه؟ 3. الشرك بالله وقتل النفس والزنا. ولنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أعظم الذنوب، فيقول السائل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ضدا تضاده به فتعبده معه أو تحبه بحب الله أو تكره كما تكره ما يكره الله، أن تجعل لله ندا والحال أنه خلقك، ما خلقك ذاك الند حتى تعبده معه، هو مخلوق لله. ثم يقول السائل: ثم أي؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. إذ كانوا يقتلون أولادهم في سن الحاجة والجذب وعدم كذا، فيقتلون الأطفال الصغار أو يسقطونها من البطون حتى لا يضطروا إلى إطعامها وهم لا يجدون. الإجهاض الطبي معروف معلوم، أيضا عند 4 أولاد يكفي 3 ما نستطيع أن نعيشهم كذا، فيسقطون الأجنة أو يستعملون الحبوب لمنع الأولاد، وهو ضرب من القتل ولا فرق. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم يقول السائل: ثم أي؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أن تزني، وفي لفظ أن تزاني بحليلة جارك. الزنا أبشع ما يكون، الكفر الشرك وقتل النفس والزنا، هذا هو الترتيب الزنا. ولكن إذا كان بامرأة جارك أفظع ما يكون، لأن جارك أنت الذي تحميه وتدفع عنه القائلة وتدفع عنه السوء، فكيف أنت تفجو بامرأته أو بابنته؟ قال السائل: ولو زدته أسئلة لزادني صلى الله عليه وسلم. فهذه 3 عظائم من عظائم الذنوب المبغوضات إلى الله، المكروهات له، فاحذرها يا عبد الله الطالب لولاية الله عز وجل. وليكن حذرك كما يلي: اسمع، أولا أن تكرهها وتبغضها بكره الله تعالى وبغضه له، أول خطوة أن تكره هذه 3 كراهية حقة لأن الله يكرهها. ثانيا ألا تفعلها أبدا، ألا تشرك ولا تقتل نفسا ولا تزني. ثالثا أن تكره وتبغض بكره الله تعالى وبغضه كل من يفعلها من الناس، قريبا كان أو بعيدا، مؤمنا أو كافرا. تكره ما يكره الله، أما يكره الله من يفعل هذه ويبغضه، فاكره أنت وأبغضه ببغض الله وكره يا طالب ولاية الله. والآن ثانيا أن تكره أذى كل مؤمن ومؤمنة، هذا المكروه الرابع، أن تكره أذى كل مؤمن ومؤمنة. يكره أذى المؤمن ويزني بابنته ومرأته، كيف كره هذا أذى؟ بل أحبه. مثال: كره هذا المؤمن ويسرق ماله، أن تكره أذى كل مؤمن ومؤمنة ولا تفعله ولا ترضى بفعله ولا تعين عليه أحدا أو تساعده بحال من الأحوال، وذلك لأن الله تعالى يكره أذى المؤمن، لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره أذى المؤمنين، إن الله يكره أذى المؤمنين. فاحذر يا طالب ولاية ربي تبارك وتعالى، احذر ما يكرهه ربك فلا تفعله ولا ترضى بفعله أبدا. ومن مظاهر أذى المؤمنين ومشاهداتنا لها، قال: سبهم، سب المؤمن أذية، ولا شتمهم يا قصير يا فقير يا كذا، أو أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو ضرب أجسامهم فضلا عن قتلهم وسفك دمائهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فاذكر هذا يا طالب الولاية ولا تقرب تظفر وتفوز بولاية ربك جل جلاله وعظم سلطانه. اللهم حقق لنا هذه الولاية، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أولياء الله قولوا نعم. إليكم من محابه هذين المحبوبين، فأحبوهما وأحبوا الله من أجلهما، ومن قال لا مسح اسمه من ديوان الأولياء، بل هو ولي الشيطان. قال: أولا حب الله تعالى للصلاة. الله تعالى يحب الصلاة، يا أولياء وأحبوها بحب الله لها، فمن كره الصلاة واشمأز منها وتركها كفر وما أحب الله بل عاد الله. قال: إن من محاب الله تعالى للعبادات الصلاة، فرائضها ونوافلها، فقد قال تعالى فيما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل الصلاة. وقال عز وجل: يا ابن آدم لبيك اللهم لبيك، يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره، صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخر النهار. فهذا الوعد الإلهي دل على حبه تعالى لصلاة عباده، إذ طلب من عبده أن يصلي له 4 ركعات من أول النهار، ولعلها 2 ركعات غيبة الفجر و2 ركعات صلاة الصبح جائز، 4 ركعات في الضحى وهي صلاة الضحى المعروفة والتي لا يتركها طالب ولاية الله تعالى طوال أعمارهم. فحافظ يا طالب ولاية الله على هذه 4 ركعات في أول النهار، وأبشر بكفاية الله تعالى لك في آخر النهار، فلا تقع في ظلم ولا في إثم ولا أذى بمن الله تعالى وفضله. وتلك آية ولايتك لربك لك، والحمد لله على إنعامه وإفضاله. ما رأيكم في هذا المحبوب؟ ما لكم حاجة به؟ ثانيا حب الله تعالى للمتحابين فيه عز وجل. الله يحب المتحابين فيه، فأحبب أنت المتحابين فيه. قلت لا أحب هذا، سلخت نفسك من ولاية الله، أنت من أعداء الله. قال: اعلم يا طالب ولاية الله تعالى ولي المؤمنين، اعلم أن مما يوجب محبة الله تعالى لك أن تتحاب مع الصالحين، أي تتبادل معهم المحبة طلبا لرضا ربك وحبك له وحبه لك. واسمع ما قاله ربك عز وجل في هذا الأمر بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك، إذ قال تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه، أي من أجلي، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبادلين فيه. هذه 4 نوافذ، 4 أبواب. أولا المتحابين فيه أي من أجلي، والمتزاورين من أجلي والمتبادلين المعطين المنفقين من أجلي. فابذل يا طالب ولاية الله جهدك أو جهدك في تحقيق محبة ربك لك بعد تحقيق محبتك له، وذلك بحبك الصالحين من عباده ومجالستهم وزيارتهم والبذل والإنفاق معهم عندما يتعين الإنفاق ويطلب في سبيله ولأجله عز وجل. اللهم حقق لنا ولايتك، اللهم أعنا على محابك وعلى مكارمك يا رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريدون ولاية الله، هل عرفتم بما يتحقق لكم ذلك؟ بأكل البقلاوة والمشوي أم بركوب السيارة الفخمة؟ والله ما يتحقق ذلك شيء.
يا من يريدون ولاية الله فليعلموا أنها متوقفة على شيئين: على حب ما يحب الله وكره ما يكره الله. فإن وافقته والاك، وإن خالفته عاداك. ومن عاداه الله يصبح وليا لمن؟ للشيطان، عدو الرحمن، لإبليس. ملحوظة: إذا عرفت محاب الله يكفي المعرفة أو تحبها بقلبك؟ تحبها. وإذا أحببتها بقلبك وكانت أقوال وأفعال تفعل وإلا لا؟ لا مدة، أو أنت كاد في دعوة الحب. ها شيخ والله إني أحبك، والله أحبك، قلبي ملوه بحبك، والجوع يقتلني إلى جنبي ما يعطيني تمرة، هذا حب هذا؟ يا شيخ والله إني أحبك وأنا غارق في البحر ما يمد يديه لينقذني، يقول والله أحبك، يكذب. فالذي يقول والله إني أحب ما يحب الله ثم لا يفعله كاذب، ما يصدق، إذ والله لو أحب لفعل. والآن بالأمس كنا مع المحبوب وإلى لا، الليلة مع المكارم، وعما قريب تتم هذه الرسالة وتوزع عليكم مجانا، أبشر. لكن ما نكتفي بوجودها في بيوتنا، نريد أن تكون في قلوبنا، وهي صفحتان: صفحة للمحاب والمقابلة للمكاره، حتى تنتهي وأن تروض نفسك، لا تنتقل لصفحة حتى تتأكد من صحة تلك الصفحة التي قرأتها. وبعد ذلك تتخرجون أولياء وتعطون صكوكا، في صكوك ولا لا؟ ما هو الصك؟ الرؤيا الصالحة في منامك تبشر بأنك ولي الله، أو يراها غيرك من الصالحين فيقول تعالى قد رأيت لك كذا وكذا. قال: أولا كراهية الله تعالى للغد وبيع الحر وأكل أجرة العامل. يا ويحكم، هذه ثلاثة. اعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن هذه الثلاثة الآثام مما يبغض الله تعالى ويكره ويسخط، فاحذر أن تقع فيها أو في واحد منها، فإن من وقع فيها فقد ولاية الله عز وجل ومحبته، وأصبح أهلا لكراهية الله تعالى وبغضه إياه. وهل يرضى بهذا مؤمن من أولياء الله؟ لا والله. واعلم أن هذه الآثام وردت في قوله تعالى في حديث قدسي شريف، إذ قال عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. من هم يا ربي؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر. أعطى بي أو أعطي بي ثم غدر. كيف أعطى بي ثم أعطى؟ وعدا عهدا وغدر، قال زوجني ابنتك وأنا أقوم بكذا وواوا، ثم غدرك وعبث بها وعذبها. ولنا قالك أعطيني السيارة نحافظ عليها نصل به إلى جدة، ثم كسر حطه ما غدر مثلا يعني. أعطى ثم غدر. رجل باع حرا فأكل ثمن، هذا ما عندنا، ما في عبيد حتى نبيعها، لكن يوجد في جافي فيقيا ما زال يدعون أن هناك عبيدا يباعون، أكذاب وأباطل، لأن العبد يكون بالجهاد تحت راية إمام المسلمين. فالأسرى ماذا نعمل معه؟ نذبحهم، أعوذ بالله، نوزعهم على المجاهدين يبقون عندهم يخدمونهم ويعبدون الله حتى يسلموا. فهذا العبد الذي أصبح من نصيبك إذا احتجت إلى ماله تبيعه لمؤمن يشتغل عنده. الآن أين العبيد؟ قولوا الحمد لله، لأن الرسول كان عازم على إنهاء العبيد، حرروها في الصيام في كل كفاراتكم حتى ما يبقى عبد إلا لله. ورجل، هذا الثالث، ورجل استأجر أجيرا عامل عنده فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. تباتم، استخدمته ويوصل كذا يبني كذا يفعل كذا، فعل كما استأجرته وما أعطيته أجرته. عرفتم هؤلاء الثلاثة؟ اللهم لا تجعلنا منهم. قال فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى هذه العظائم أن تفعلها أو تفعل واحدة منها، فإن فاعلها أو بعضها يصبح خصما لله عز وجل، ومن خاصمه الله خصمه، أي غلبه وقهره وأذله وأشقاه والعياذ بالله. فلا تعاهد وتخلف ما عاهدت عليه أو واعدت به ثم تخون وتغدر، فلا تفي بعهدك ووعدك ولا تفعل. واحذر أن تستأجر أحدا ويقوم بعمله الذي استأجرته عليه ثم تمنعه حقه أو بعضه مما وجب له عليك بقيامه بما استأجرته عليه. رابع المكروهات، تلك ثلاثة ولا لا؟ قال حرمة النظر إلى المحارم. إيه، أين أنتم؟ ما في حيلة إلا أن نقول لنساء المؤمنين يا نساء المؤمنين غطوا وجوهكن، استتروا، قللوا من الخروج، فلا تخرج مؤمنة إلا من ضرورة حتى يتمكن عباد الله من طاعة الله وولايته. ومن عنده ما منكم لا يسمح لها بالخروج إلا من ضرورة، ولا تخرج إلا مستترة من قمة رأسها إلى أخمص قدمها، ولا تتحدث في الشارع ولا تتكلم كما يفعل الجاهلات والهابطات، وإلا هلك الجميع. حرمة النظر إلى المحارم. قال فاحذر يا طالب ولاية الله تعالى أن تفتح عينك وتنظر إلى نساء المؤمنين وغير المؤمنين أيضا، فإن النظرة المتعمدة مما يبغض الله تعالى ويسخط. واسمع قوله عز وجل فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويحدث به، فيقول تعالى النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فبهتم، أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فاغتنم يا طالب ولاية الله تعالى هذه الهيبة والعطية الإلهية بغض بصرك طاعة لربك، وليهنأك ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طلاب الولاية انزعوا برانيط أطفالكم ولا ترضوها لإخوانكم إن كنتم تحبون الله ليحبكم. الآن مع محاب الله ومعنا محبوب واحد الليلة، ما هو؟ قال: صلاة الله عز وجل على معلم الناس الخير. صلاة الله عز وجل على من يعلم الناس الخير لا الشر. قال: اعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن الله يحب العلم ويكره الجهل، علمتم هذا ولا لا؟ ويحب العلماء ويكره الجهلاء. لما؟ لأن العلماء أرواحهم طاهرة زكية، لأنهم تخلوا عن الشرك والمعاصي والآثام وطيبوا أرواحهم بالصلاة والعبادات، لهذا يحبهم الله. والجهال ما عرفوا الله ولا عبدوه ولا أطاعوه فتمرقوا في الأوضار والذنوب، كيف يحبهم الله؟ ويكره الجهلاء. فاطلب حب ربك لتظفر بولايته، وذلك بأن تحب ما يحب تعالى وتكره ما يكره. واعلم أن من محاب الله تعالى حبه لمعلم الناس الخير، والمراد بالخير هنا العلم الذي يحصل به الخير، وهو التعريف بالله تعالى وبمحابه ومكاره، أي بما يحب وما يكره من الأقوال والأفعال والصفات والذوات، وبيان كيفية فعل ذلك المحبوب وما يساعد على ترك ذلك المكروه. واسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العظيم، إذ قال: فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه ألف ألف وسلم تسليما، قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. هيا كل منكم يذهب إلى بيته يعلم زوجته وأولاده معلم الناس الخير ولا لا؟ لا تفهم إلا عالما على منصة، علم الناس الخير في الشارع في الأزقة، يا صاحب البنيطة هذا حرام عليك أنت مؤمن استبدلها، كاشف يا أمة الله غطي وجهك أنت مؤمنة تعلم ولا لا؟ وهكذا. قال: فأحبب يا طالب ولاية الله ما يحب ربك، فأحبب معلم الناس الخير، وكن أنت ممن يعلمون الناس الخير، فأعرف محاب الله ومكاره وعلم الناس ذلك مرغبا لهم مشجعا حتى يعلموا بمحاب ربهم ويفعلونها، ويعلموا مكاره ربهم ويتركونها. فاظفر بهذا العطاء الجميل الجليل، وهو حب الله تعالى لك وحب ملائكته وحب أهل سماوات وأرض وحتى النمل في جحرها والحوت في قعر بحرها. وليهنأك ذلك، فإنه خير مطلب وأعز مكسب يظفر به عبد الله ووليه، جعلني الله وإياك من أهل الفائزين به. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يريدون أن يكونوا أولياء للرحمن، وقريب نصل إن شاء الله وتظهر الصكوك، وعندنا صك سنقع عليكم إن شاء الله. قال الآن: مكاره الله تعالى، وهي هنا ثلاثة، وهي الرقى والتمائم والتيوالى، يكره الله عز وجل. هذه ثلاث من مكاره الله تعالى، فكرهها يا طالب ولاية الله تعالى، وإليك بيانها وشرحها. قال: إن الرقى هو ما يرقي به بعض الناس من كلام باطل وألفاظ منافية لتوحيد الله تعالى، إذ هي ليست من كلام الله تعالى ولا من أسمائه ولا صفاته ولا من الكلام المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرقى، واحدها رقية. وأما التمائم فهي جمع تميمة،
وهي ما كان أهل الجاهلية يتيممون به، يعلقونه على أولادهم يتقون به العين، وهو هذا من خرزات ونحوها يعلقونها على الطفل. فجاء الإسلام دين الله الحق فأبطلها وأبطل ما يماثلها من تعليق العظام والخروج ونحوها والحروج ونحوها. يجوز من علق في أذنية في يد شيء؟ وأما التولى ما هي؟ قال وأما التولة فهي شيء يصنعه النساء كالسحر يتحببن به إلى أزواجهن. إن هذه من الشرك، إن هذه الأخيرة من الشرك بالله، بل هذه الثلاثة كلها من الشرك بالله، وهو من أعظم الذنوب وأضرها. ولنستمع إلى عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، نسمع له الآن يتكلم مع زوجته. قال وقد دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه. شديد، مع أن عبد المسعود قصير الذات، جذب وقطع هذا اللي في عنق زوجته، فجذبه وقطع. ثم قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي برهانا وحجة. ماذا قال؟ قال لقد أصبح آل عبد الله، يعني نفسه، أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال أي لزوجته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. نحفظ هذا، إن الرقى والتمائم والتولى شرك بالله عز وجل. إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وسألوا عبد الله رضي الله عنه عن التولى ما هي، فقال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. فاحذر يا طالب ولاية الله هذه المكروهات لربك، وابتعد عنها، ولا تسمح لأحد يفعلها أو يرضى بها. تظفر بولاية ربك وهنيئا لك بها، فإنها والله لا خير منها للعبد في هذه الحياة. اللهم حق لنا ولايتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طلاب ولاية الله عز وجل،
بدأنا نسمع رؤى من بعض الصالحين، لكن الرؤيا التي يصدق بأنك ولي الله لسه ما حصل. لكن تهيأوا، عندما تحبون محاب الله وتأتون وتكرهون مكاره الله وتتخلون عنها تأتيكم البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤك يا ربي؟ قال علماء الهبوطي سيدي عبد القادر مولاي فلان مولاي فلان، هؤلاء الأولياء فقط، ومن عداهم إن كحنيساهم اذبح أبقارهم كل أموالهم ما تخاف، ما هم أولياء الله. فهمتم هذه ولا لا؟ حصلوا الولاية في القبور والموتى، أما ولي يمشي في الشارع حي ما في. قلت غير ما مرة، لو تدخل القاهرة المعزية وتقابل أول مصري وتقول يا سيد أنا جئت من الهند أو من المغرب أو من الشام، نريد زيارة ولي من أولياء الله في هذه المدينة، والله ما يمشي بك إلا إلى ولي ميت، ما يعرف القاهرة ولي يمشي. هذه عاصمة العلم. مضى زمان، من فعل هذا؟ المجوس واليهود والنصارى. حصروا الولاية في الموتى ليعبدوا، وأبعد الولاية عن الأحياء ليستباح دمهم ومالهم وعرضهم، لأن الولي يقول من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. من يقوى على أن ينظر إلى ولي بعين شزرة فقط؟ ومن ثم استباح الناس دماءهم وأعراضهم قرونا عديدة، حصلوا الولاية في الموتى. وقد قلت لكم في حاشية الخطاب على خليل: من قال أنا ولي الله يخشى أن يموت على سوء الخاتمة، إذا قول أنا عدو الله أحسن. أعوذ بالله. يا أولياء الله معكم الليلة من محاب، أيوة، موجبات رضا الله تعالى، أحبوا ما يوجب رضا الله لكم. قال: وهي عبادته، عبادته وحده، هذا الموجب المحقق لرضا الله أنت عبادته وحده، والاعتصام بحبله تعالى، والنصح لولاة الأمر من المؤمنين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن هذا المحبوب موجبات رضا الله كم هي؟ ثلاثة. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا القرآن والإسلام ولا تفرقوا، لا مذهبية ولا طائفية ولا وطنية، مسلم أخو المسلم، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، سواء كان أباك وإلا أميرك وإلا حاكمك الذي له أمر عليك. قال: فاعلم يا طالب ولاية الله تعالى أن أول هذه المرضيات لله تعالى والموجبات له عز وجل عبادته وحده، وهي مركبة من شيئين: الأول عبادة الله تعالى بما شرع من أنواع العبادات، والثاني إفراده تعالى بها بعدم إشراك غيره فيها كائنا من كان أبدا. هذا أول المرضيات لله تعالى، والثاني الاعتصام بحبل الله جميعا، وهو التمسك بدينه عز وجل، وهو الإسلام، وعدم الفرق فيه، لا في عقائده ولا عباداته ولا أحكامه ولا آدابه ولا أخلاقه، فلا تحل الفرق ولا تجوز أبدا. ولهذا وجب على أمة الإسلام أن تعمل على إنهاء الفرق بينها، تلك الفرق التي مزقت شملها وأورثت الضعف والذل والصغار. والثالث مناصحة ولاة الأمر من المسلمين، فعلى طالب ولاية الله تعالى إذا استنصحه وال من ولاة المسلمين أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه، ولا يحل له أن يغشه في نصيحته بحال من الأحوال. ومن رأى في وال ضعفا أو انحرافا أن عليه أن ينصح له، ولكن مع تقديره واحترامه وفي خلوته لا بين الناس.